عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة.
بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتبللني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكر اسم الصديق أبي بكر.
مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر.
الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ونحن نجد الصديق رضي الله عنه قد حقق اليقين الكامل بصدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستسلام بكل ما جاء من أمر وخبر من عند الله تعالى دون جدال أو نقاش. ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يصدق، ما نهى عنه ينتهي، ما أمر به يأتي منه ما استطاع. عرض الإسلام على أبي بكر الصديق، وأن يدخل في دين جديد ما سمع به من قبل، وأن يترك دين الآباء والأجداد، وأن يخالف الناس أجمعين ويتبع رجلا واحدا. فما كان من أبي بكر الصديق إلا الاتباع والتصديق، ولهذا لقب أبو بكر بالصديق، مبالغة في الصدق وتصديق الحق بلا توقف.
يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كلمته التي رثى بها أبا بكر رضي الله عنه: صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر، سماك الله في تنزيله صديقا، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر.
عن النزال بن سبرة قال: وافقت من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذات يوم طيب نفس ومزاحا، فسألته: أخبرني عن أبي بكر ابن أبي قحافة. فقال علي: ذاك امرؤ سماه الله الصديق على لسان جبريل عليه السلام وعلى لسان محمد عليه الصلاة والسلام، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا. هذا هو حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، التصديق المستمر بكل ما جاء من عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في تلك الرحلة العجيبة وهو يرى العجائب، قال لجبريل: إن قومي لن يصدقوني. فقال له جبريل: يصدقك أبو بكر وهو الصديق. وقد صدق جبريل، فلما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، طار المشركون بما سمعوا ظانين أن في هذا النبأ نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وساورت الشكوك فريقا من المسلمين، وسعى بعض رجالات قريش إلى بيت أبي بكر فرحين شامتين لا يخالجهم ريب في أنهم سيعودون ومعهم ردة الصديق عن هذا الدين. فأبو بكر رضي الله عنه يعرف أكثر من غيره ما يحتاجه المسافر من مكة إلى الشام من زمان طويل لقطع المسافة، فكيف بالذي راح ورجع وصلى هناك كل ذلك في بضع ساعات؟ بلغ المشركون دار أبي بكر وصاحوا به: يا عتيق اخرج لتسمع. وبزغ عليهم أبو بكر في سكينته ووقاره وسألهم: ماذا وراءكم؟ قالوا: صاحبك محمد. انتفض أبو بكر وقال: ويحكم، هل أصابه سوء؟ قال قائلهم: إنه عند الكعبة ليس به شيء، لكنه يحدث الناس أن ربه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس، ذهب ليلا وعاد ليلا وأصبح بين أظهرنا. فماذا كان رد الصديق؟ أجابهم أبو بكر وقد تهلل محياه، قال: أي بأس في هذا؟ قالوا: يا أبا بكر، أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال أبو بكر: إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة أضحى. نعم، وقف الصديق أمامهم كالطود الشامخ، ثم قال في كلماته الخالدة التي حددت منهج الإيمان في حياة الصديق، قال: إن كان قال ذلك فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق. فلذلك سمي أبو بكر بالصديق. إن كان وافد السماء وسفيرها يغدو ويروح بين السماء والأرض في لحظة، ملقيا القرآن على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر قد آمن بهذا، ففيما يشك بعد هذا؟ أشك في سفر الرسول إلى بيت المقدس وعودته في ليلة واحدة؟ أي بأس؟ إن الزمان والمكان والبعد والقرب، كل تلك الأمور تتعلق بقدرة الناس. أما قدرة الله الذي يقول للشيء كن فيكون، فما الزمان وما المكان أمام قدرته؟ ما الأبعاد والآماد أمام مشيئته؟ ليست المشكلة إذن كيف ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ليست المشكلة كيف ذهب إلى بيت المقدس وعاد منه في ليلة، لكن القضية: هل قال محمد ذلك؟ إن قال ذلك فقد صدق. الله أكبر، ما هذا التصديق أيها الصديق! ولذلك تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد كثيرا عن أبي بكر، وكان مما قال عنه: ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. هذا أصدق وصف لإيمان أبي بكر، لقد اصطفاه الله ليكون لرسوله الصديق وليكون ثاني اثنين. إن عظمة هذا الرجل ماثلة في إيمانه وتصديقه، ماثلة في أنه مارس فوق أرض البشر وفي دنيا الناس نوعا من الإيمان جد عجيب. ولو استعرضنا سيرة الصديق لوجدنا دائما الإيمان والتصديق بمثل هذه الصورة. وكلنا يعرف موقف الصديق عند صلح الحديبية، والموقف في صلح الحديبية كان شديد الصعوبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان قد رأى في منامه أنه يدخل المسجد الحرام ويعتمر الناس، ثم لم يحدث هذا في ذلك العام، بل عقدت معاهدة بنودها في الظاهر مجحفة وظالمة للمسلمين، فأثر ذلك في نفسية الصحابة، وكان من أشدهم غما وهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فانظروا ماذا فعل عمر على عظم قدره وفقهه، وماذا فعل الصديق رضي الله عنهما. أما عمر فقد ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والغيظ يملأ قلبه، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال عمر: على ما نعطي الدنية في ديننا إذن ونرجع إلى المدينة بغير أداء العمرة؟ ولم يحكم الله تعالى بيننا وبين أعدائنا. وعمر رضي الله عنه هنا ليس قليل الإيمان، بل بالعكس، هو يريد ما هو أشق على النفس ولا يسأل التخفيف أو التغاضي. والرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يوضح ويبين، لكن هنا أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يربي الأمة على الاستسلام دون معرفة الحكمة، ما دام الله قد أمر وقضى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قال عمر: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أننا نأتيه هذا العام؟ قال عمر: لا. فقال: فإني آتيه ومطوف به. ونلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر لعمر موقفه وشدته، لأنه يعلم ما به من الهم والغم ويعذره، وهي درجة عالية من درجات الإيمان عندما يغلي القلب حمية للدين. لكن تعالوا إلى جانب آخر وانظروا إلى أبي بكر الصديق. يقول عمر: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال الصديق: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال الصديق: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ هنا يغضب الصديق، يغضب الرجل الرقيق، لأنه شعر أن في كلام عمر تلميحات ولو من بعيد إلى شك في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا لكلمات الصديق. قال الصديق: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. يا عمر، إلزم غرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى حق. تصديق كامل ويقين تام، فليس عند الصديق ذرة شك ولا أدنى ريب في كلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرار اتخذه. أيها الأحبة، هذا هو الصديق. فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. فرضي الله عن الصديق والفاروق.
أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر.
روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد جبل أحد وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقد أجمعت الأمة على تسمية أبي بكر بالصديق، لأنه بادر إلى تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ولازم صفة الصدق، فاليقين والإيمان الذي في قلب الصديق لا يساويه فيه أحد. قال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ولهذا قيل: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. قال علي رضي الله عنه في كلمته التي رثى بها أبا بكر، قال: جزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام أفضل الجزاء، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر، سماك الله في تنزيله صديقا، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يريد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ويريدك. قال الأصمعي: ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب رسول الله والصديق حبا، به أرجو غدا حسن الثواب.
نجح الصديق أبو بكر، لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر،
صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو بكر.